بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال البغوي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى ونحن شباب، كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما أن سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس بن أبي ظبيان، وقابوس تقدم أنه مجهول. قال فيه الحافظ مقبول، والمقبول هو الذي لين الحديث إلا إذا توبع، فإذا توبع كان مقبولا. وكلمة مقبول عند الحافظ تحتاج إلى بحث، والأقرب أنه مجهول، الأقرب أنه مجهول. قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان، والده ووالده ثقة، صلاة الأولى، والمقصود بها صلاة الظهر، يعني عند الساعة الأولى من الزوال، عند الساعة الأولى من الزوال. ونحن شباب، كلنا من الحي إلا المؤذن فإنه شيخ، وهذا حكاية للوضع. فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشاب: من أنت من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب. وهذا الحديث أو هذا الأثر فيه حث لطلاب العلم أن يسارعوا ويعجلوا في طلب العلم، فإن الشباب وقت قوة ونشاط وحفظ وتفرغ، فإن الشاب في أول حياته ومقتبل حياته فارغ الذهن، ليس عنده من المشاكل التي تعتري الشيخ الكبير الذي يكون له أسرة وعنده مسؤوليات يتحملها. فإذا كان طلب العلم في بداية الأمر، بداية أمر الشاب، فإنه مما يعينه إن شاء الله على ضبط العلم. وقوله إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، اختلف العلماء في تحديد السن الذي ينتهي إليه الشباب، فقيل هو في الثلاثين، وقيل في الأربعين، وقيل العبرة ليست هي بالسن ولكنها بالحال، فمن كان نشيطا وفيه روح الشباب ونشاط الشباب فيسمى شابا وإن كان قد تقدم في العمر. ولا شك أن نبينا صلى الله عليه وسلم بعث وهو ابن أربعين، والمقصد من هذا الأثر هو حث الشباب على الاجتهاد في طلب العلم. وهكذا ينبغي للمعلم أن يحث الشباب وأن يرغبهم بالكلمات التي تشحذ همتهم في طلب العلم، ولا سيما الشباب، فإن الشباب يحتاجون إلى توجيه، ومتى ما توجه الشاب في طلب العلم وحرص على التعلم فإن هذا أنفع له بكثير مما لو تأخر في طلب العلم، ولا سيما أن وقت الشباب هو وقت انصراف ووقت شهوات. لكن من الناس من يوفقه الله عز وجل فيصرفه لطلب العلم، ولأجل هذا الأمر فإن ربنا تبارك وتعالى ونبينا صلى الله عليه وسلم رغب في استغلال هذه المرحلة في ما ينفع في الصلاح والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، إن الله عز وجل يعجب من الشاب ليست له صبوة، يعني ليس له ميل وانحراف إلى ملذات الدنيا وشهواتها. وقال محمد ابن أبي حاتم عن ابنه عبد الرحمن، عبد الرحمن بن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم هو صاحب كتاب الجرح والتعديل وسؤالات أبيه وسؤالات أبي زرعة، كان منصرف إلى العلم. قال: ما علمت على ابني صبوة، ما علمت على ابني صبوة، يعني ما رأيت على ابني انحراف، يعني منذ أن نشأ وهو في طلب العلم مصاحب لوالده العالم ولأبي زرعة العالم، يعني كلاهما يجلسان وهو يسألهما ويكاتب العلماء ويأخذ عن هذا ويأخذ عن هذا حتى حصل علما كثيرا. فالشاب إذا كان من أول وقته متجها للعلم هذا سيحصل خيرا كثيرا، سيحصل خيرا كثيرا. فالترغيب، ترغيب الطلاب والشباب إلى التعلم من الصغر هذا فيه خير كثير، وهو أولى أن يصرف هؤلاء الشباب إلى العلم. يعني من بدأ العلم مبكرا يعني في سن 15، العلوم كثيرة والمسائل كثيرة والمحفوظات كثيرة، فلو حفظ كل يوم شيئا يسيرا، يعني حفظ أبنائك وعلم أبنائك كل يوم، يعني أعطه شيء يسير من هذه المحفوظات، أعطه شيء يسير من هذه المعلومات. اليوم كما السنة كم فيها، كم سنة كم يوم؟ 360، يعني لو حفظ كل يوم بيت واحد يعني 360 بيت في السنة، يعني في 3 سنوات يحفظ الألفية، ولس يعني عمره ما زال في 18، ما يصل إلى 30 إلا وقد حصل علما كثيرا من المحفوظات ومن المسائل ومن الكتب ومن ما كتب مما قرأ. لكن القضية تحتاج إلى استمرار وتحتاج إلى توجيه من الصغر، فالشباب يحتاجون إلى هذا التوجيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم.
نعم. قال أبو خيثمة: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: ما أوتي شيء إلى شيء، يعني ما جمع شيء إلى شيء، أزين من الحلم إلى العلم، أزين من الحلم إلى العلم. والحلم تعريفه هو حبس النفس عن الانتقام، الحلم هو حبس النفس عن الانتقام، هذا يسمى حلما. فالحلم صفة محمودة، وقد أثنى ربنا جل وعلا على إبراهيم عليه السلام بأنه حليم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس كما في مسلم قال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة، يعني التؤدة والتريث في الأمور والحلم، فإذا غضب فإنه لا يعاجل في العقوبة، لا يعاجل في العقوبة، فهي صفة محمودة، ولا سيما لطلاب العلم، ولا سيما للموجهين والدعاة والعلماء، فإنهم يحتاجون إلى الحلم. فكم ترى مغضبا لك سواء كان في التعلم أو في التعليم، المتعلم قد يغضبه شيخه فيرى من شيخه بعض التصرفات التي لا يتحملها ولا يطيقها، لكن عليه بالحلم. وكذلك المعلم قد يسمع كلاما سيئا من المتعلمين، لكنه يحلم ولا يعاجل بالقول ولا يعاجل بالعقوبة وإنما عليه بالحلم والتأني، فإنها من أجمل الصفات التي ينبغي لطالب العلم وللعالم والمتعلم أن يتحلى بها. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يقول: أدنوا يا بني فروخة، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناوله.
قال أبو خيثمة: حدثنا جرير عن سهيل، سهيل بن أبي صالح، أبو صالح اسمه ذكوان السمان، وهذا الإسناد كثيرا ما يأتي في حديث أبي هريرة، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، رويت به أحاديث كثيرة عن أبي هريرة. وسهيل هو من شرط مسلم وليس من شرط البخاري، وأبو صالح عالم وإمام أخرج له الشيخان، لكن ابنه هذا قيل إنه تأثر حفظه عند موت ولده، قيل إنه تأثر حفظه عند موت ولده، عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة كما سماه الشافعي، يقول الشافعي أبو هريرة حافظ الصحابة لأنه أكثر الصحابة حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان يقول: أدنوا يا بني فروخ، أدنوا يا بني فروخ. بنو فروخ ليست هي قبيلة، لكنه لفظ يطلق على غير العرب، يطلق على غير العرب، ولا سيما من جهة المشرق، يعني من جهة فارس وخراسان، هؤلاء يقال لهم يا بني فروخ لأن هذا الاسم يكثر عندهم، هذا الاسم يكثر عندهم. فلو كان العلم معلقا بالثريا، وهي نوع من أنواع النجوم، نجوم مجتمعة في السماء يقال لها الثريا، وهي معروفة عند أهل النجوم، لكان فيكم من يتناوله، يعني لشدة حرصهم على العلم وعلى الحديث، وهكذا كانوا، هكذا كانوا. فكثير من علماء المسلمين من أهل الحديث كانوا من بني فروخ، يعني مدينة خراسان وإقليم خراسان وما جاورها فيها كثير من علماء أهل الحديث، فيها كثير من علماء أهل الحديث، البخاري، مسلم، أبو داود وغيرهم كانوا من جهة المشرق، غيرهم كثير كانوا من جهة المشرق، علماء نيسابور كثير، الحاكم النيسابوري وله كتاب في علماء وتاريخ أهل نيسابور، فهذه الجهة انتشر فيها علم الحديث كثيرا، وكانوا ممن قام بهذا الواجب وهو حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد جاء في السنة، جاء صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس، لناله رجال من فارس. وفي لفظ في الصحيحين: لو كان الدين، لو كان الدين في الثريا لذهب به رجل من فارس، وهذا أخرجه أصحاب الصحيح في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ الأول ومن حديث أو من تخريج الإمام الترمذي رحمه الله. فهذا هو المقصود. والعلم ولله الحمد ليس فيه عربي ولا أعجمي، العلم ليس فيه عربي ولا أعجمي، فالكل يخدم كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشرف لمن اعتنى بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمنعن أحد جنس أو قبيلة أو لون أو لسان في أن يعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلم يؤخذ من كل أحد، ممن أتقنه، ممن عرف به. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن سهيل قال: كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح قال: ما كان على هذا ألا يكون من بني عبد مناف.
قال أبو خيثمة حدثنا جرير عن سهيل قال كان أبو هريرة، سهيل ابن أبي صالح، يقول كان أبو هريرة إذا نظر إلى أبي صالح، يعني إذا نظر إلى أبيه أبو صالح الذي هو والد سهيل، إذا نظر إلى أبيه قال ما كان على هذا أن يكون من بني عبد مناف، يعني لا يضره أن يكون قرشيا، لا يضره أن لا يكون قرشيا، يعني فإن لم يكن قرشيا فما ضره، لأن العلم قد رفعه، لأن العلم قد رفعه، لا يضره أن يكون من غير بني عبد مناف، كونه ليس من بني عبد مناف هذا لا يضره، لأنه قد حصل علما، لأنه قد حصل علما. وهنا مسألة يا إخواني، وهي أي الناس أفضل، العرب أو غيرهم؟ ها ها، في تفصيل جيد، أحسنت. هذه مسألة يا إخواني مهمة جدا، جنس العرب أفضل من غيرهم، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فأنا خيار من خيار من خيار، فالنبي صلى الله عليه وسلم من قريش وقريش من العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس، وبنو عبد مناف هم خير قريش، وقريش هم خير العرب، والعرب هم خير الناس. هذا من حيث الجنس. ما معنى الخيرية؟ معنى الخيرية يعني أنهم مظنة الخير أكثر من غيرهم، أنهم مظنة وصول الخير أكثر من غيرهم، يعني فيهم من العادات وفيهم من الطبائع ما يؤهلهم إلى الوصول إلى الخير، ما يؤهلهم إلى الوصول إلى الخير. فإن فسد أحد من بني عبد مناف فلا خير فيه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فإن وصل إلى الخير غير العرب، فإن وصل إلى الخير غير العرب فإن الأتقى هو الأفضل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من جهة الأفراد إن أكرمكم عند الله أتقاكم، من جهة الجنس العرب أفضل من غيرهم، من جهة الجنس العرب أفضل من غيرهم. ولا يفتخر أحد فيقول أنا أفضل من غيري، لأنك أنت بذاتك لا ندري هل أنت أفضل من غيرك أو لا، لئن فخرت بآباء ذوي نسب فقد صدقت، ولكن إيش؟ ولكن بئس ما ولدوا، يعني كل الإنسان يعتمد على النسب فقط هذه بئسة الصفة، لئن فخرت بآباء ذوي نسب فقد صدقت، يعني آباؤك كانوا على نسب وعلى شرف، لكن أنت لست أهلا لهذا الشرف، لأن الشريف لا يعتمد على نسبه، وليس النسب مقياس في الميزان والتفرقة بين الناس، لا، المقياس هو العمل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه مسألة لا بد أن نعلمها. طيب، نعم تفضل.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان عن الأعمش عن أبي صالح قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن اليمان عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان قال ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة، يعني ما يرغب من الدنيا شيء إلا أن يكون عنده ثوب حسن يأتي به إلى مجالس أهل الحديث، إلى مجالس الحديث، فيسمع من أبي هريرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه غاية منى، لا يريد من الدنيا أي شيء إلا أن يكون له ما يعينه أن يحضر مجالس الحديث ومجالس العلم. وفي هذا فضيلة أبي صالح وأيضا فضيلة أبي هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة وممن يحرص على مجالسه، وذلك لأنه كان حريصا على سماع الحديث وعلى حفظه كما سيأتينا. وأبو صالح كان حريصا على سماع الحديث من أبي هريرة، فهو دليل على فضل أبي صالح، وأنه لم يكن من أهل هذا الشأن من أهل الدنيا، وإنما كان ممن يحرص على سماع الحديث، فلم يكن مناه إلا أن يكون له ثوب حسن يحضر به مجالس أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير قال قال قابوس عن أبيه عن ابن عباس في قوله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله إلى قوله فإن كان فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر.
نعم. أيضا حديث الأثر السابق يدل على أن طلاب العلم عندهم أو يشتكون من قلة ذات اليد، وهذا كثير في طلاب العلم، لكن قلة ذات اليد لم تمنعهم من طلب العلم. يذكر أن الشافعي كان من عائلة فقيرة جدا، الشافعي هذا الإمام الجبل كان من عائلة فقيرة جدا، لكن ما كان فقره هذا يمنعه من طلب العلم، فطلب العلم لا يحتاج منك إلى مال، لكن طلب العلم يحتاج منك إلى تفرغ، وسيأتينا مزيد كلامي من هذا. وهنا يقول ابن عباس رضي الله عنه في قوله جل وعلا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وإن تلووا أو تعرضوا، وإن تلووا أو تعرضوا، اللي هنا إما أن يكون بمعنى الإعراض أو الانصراف من جهة إلى جهة. فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال الرجلان يقعدان عند القاضي فيكون لي القاضي وإعراضه إلى أحد الرجلين على الآخر، وهذا لعله يقصد به، والمناسبة في ذكره في كتاب العلم أن المعلم ينبغي له أن يكون تعليمه للطلبة سواء، ولا ينصرف ولا يخص بالعلم أحدا دون أحد في مجلس العلم. نعم قد يخص بعض الطلاب بشيء، لكن في خارج الدرس، في خارج الدرس، أما في الدرس فإنه لا ينبغي له أن ينصرف إلى طالب من الطلاب فيهمل البقية، لأن مجالس الذكر هي كمجالس القضاء، مجالس الذكر كمجالس القضاء، كما أن القاضي لا يجوز له أن ينصرف ويلوي عنقه وينظر إلى أحد الخصمين دون الآخر ويعرض عن الآخر، كذلك المعلم ينبغي له أن لا ينصرف إلى طائفة من الطلاب أو إلى أحد الطلاب ويترك البقية، لأن هؤلاء أيضا جاءوا ليتعلموا، وهذا مما يبغض العلم لطلابه، هذا مما يبغض العلم لطلابه، إذا رأوا من العالم انصرافا عنهم وإعراضا عنهم فهذا مما يزهدهم في العلم، والذي ينبغي هو تحبيب الطلاب إلى العلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلاب العلم وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينبغي للمعلم أن لا يخص أحدا دون أحد في المجالس، في المجلس لا تخص أحد دون أحد، ولكن اجعل نظرك للجميع واجعل تعليمك على حد سواء للجميع. وهذا الذي يظهر في هذا أو مناسبة هذا الأثر للكتاب، وهو معنى صحيح، وهو معنى صحيح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال موسى حين كلم ربه رب أي عبادك أحب إليك؟ قال أكثرهم لي ذكرى. قال رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس. قال رب أي عبادك أغنى؟ قال الراضي بما أعطيته.
نعم. وهذا الأثر يقول فيه أبو خيثمة: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه. وهذا الإسناد والذي قبله كما ذكرنا هو ضعيف لأن فيه قابوس. قال موسى حين كلمه ربه: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. ولا شك أن الذاكرة لله عز وجل له فضل كبير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالذي يذكر ربه فرق بينه وبين من لا يذكر ربه، وكلما كثر ذكر العبد لربه كان دليلا على حبه لله ودليلا على محبة الله عز وجل له، فهو لحبه له ألهمه ذكره، لحب الله له فإن الله عز وجل ألهمه ذكره. نعم. قال: وأي عبادك أحكم؟ قال: الذي يقضي على نفسه كما يقضي على الناس، يعني الذي يأمر نفسه بما يأمر به الناس. ولذلك فإن من الخلل والتقصير أن تأمر الناس بشيء أنت لا تفعله. فالله عز وجل أمر العباد: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا من باب الإنكار. كما تأمر الناس أمر نفسك، وكما تعلم الناس امتثل أنت لما تتعلم. فالذي يقضي على نفسه بما يقضي على الناس هذا أحكم الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. أما الذي يأمر الناس بشيء لا يفعله هو فلا شك أنه آثم بذلك. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال: أي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. ولا شك أن الرضا بالعطاء هذا من الغنى، الرضا بالعطاء من الغنى. فمن أغنى الغنى أن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، أن ترضى بما قسم الله لك، ولا سيما طالب العلم، ولا سيما طالب العلم. لا تتطلع إلى الدنيا، لا تتطلع إلى الدنيا، وإنما اجعل همك في التعلم. والدنيا ستأتي، الدنيا ستأتي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الآخرة همه جمع الله له شمله، وأتته الدنيا وهي صاغرة، وأتته الدنيا وهي صاغرة وهي صاغرة. بخلاف من كانت الدنيا همه، شتت الله أو فرق الله شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. فعلى المرء أن ينصرف لما هو أهم ولما هو أعظم، وهو طلب العلم. قال حافظ حكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. والله إنك لظفرت إن حصلت العلم واشتغلت بالعلم، والله إن هذا لهو الظفر، وإن هذا لهو السؤدد، وإن هذا لهو الشرف. الناس يرجعون إليك ويستفيدون منك، وهذا هو الغنى حقيقة. فطالب العلم ينبغي له ألا ينشغل بالدنيا، وإنما يأخذ منها ما يكفيه، وإلا فإن الذي ينبغي أن ينصرف إلى طلب العلم وإلى تحصيله، فإن هذا هو الشرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: كان ابن عباس رضي الله عنه يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبر الأولى.
قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وما وقنعه الله بما أتاه، وقنعه الله بما أتاه. ثم قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس بن كيسان قال: كان ابن عباس يسأل عن الشيء فيقول: إن هذا لفي الزبر الأولى. وهذا كقول الله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى، إن هذا لفي الصحف الأولى. فيحتمل أن هذا سيق مساق المثل، سيق مساق المثل، وهو أن هذا الأمر قد تعاقب عليه الناس والناس ما زالوا يذكرون به، فإن التذكير بتقوى الله عز وجل والصلاة والصلاح هذا تعاقبت عليه الرسل. وكذلك في هذه المسألة التي ذكرها أو ذكرت، هو لم يذكر هذه المسألة لكن ذكر قول ابن عباس رضي الله عنه، فقوله هنا إن هذا لفي الزبر الأولى يعني أن هذا مما تتابع عليه الناس، أن هذا مما تتابع عليه الناس. أو قد يكون المراد إن هذا لفي الزبر الأولى يعني هذا مما حفظناه أولا، مما حفظناه أولا، يعني أن هذا قد سبق ومر ومما علم وتعلمناه في أول أمرنا، في أول أمرنا. والزبر جمع زبور، والزبور هو الكتاب، والزبور هو الكتاب، وقيل هو الكتاب الذي كتبت فيه الحكمة، كتبت فيه الحكمة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قلت له: إنك تحدثنا الحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، قال: عليكم بالسماع الأول.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عاصم وهو ابن أبي النجود عن أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل وهو من كبار التابعين، قال: قلت له إنك، يعني قال عاصم لعبد الرحمن بن مل لأبي عثمان النهدي، قال: إنك تحدثنا بالحديث فربما حدثتناه كذلك وربما نقصت، قال: عليك بالسماع الأول، قال: عليك بالسماع الأول، يعني إذا حدثتك بحديث ثم أنقصت فيه فارجع إلى الحفظ الأول. والراوي قد ينقص من الحديث لأجل أمور، إما لأجل أنه نسي أو شك، نسي هذه اللفظة في الحديث أو شك فيها، لأنه إذا شك في الحديث أو في اللفظة طرحه، وكان هذا من شدة حفظهم وشدة إتقانهم وشدة تحريهم في الأداء، يعني إذا شكوا في لفظة هل هي من الحديث أو ليست من الحديث تركوها، إذا شكوا في هذه اللفظة فإنهم يتركونها. وقد يكون الراوي ترك جزءا من الحديث وحدث ببعضه لأنه موطن الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلام بعدة جمل، يعني في هذا الحديث، الحديث الواحد فيه عدة أحكام، فيقتصر الراوي على موطن الشاهد إما لأجل مناسبة أو لأجل فتية أو نحو ذلك، فيقتصر على جانب من جوانب هذا الحديث، يقتصر على جانب أو على جملة من جمل هذا الحديث. ولذلك فإن من الرواة من يروي حديثا ثم ينساه، وعند أهل الحديث باب يسمى باب من حدث ثم نسي، من حدث ثم نسي، وهذا إذا نسيه الراوي فإنهم ينظرون إلى الذي روى عنه، إلى تلميذه، فإن كان ثقة قبلوا هذا الحديث، وإن لم يكن ثقة فإن قول الشيخ هو المقدم، فإن قول الشيخ هو المقدم. فإذا روى الراوي حديثا ثم نسيه فإن العبرة بالراوي إن كان ثقة قبل هذا الحديث وإن نسيه الشيخ، وأما إن لم يكن ثقة فالعبرة بكلام الشيخ لأنه هو أدرى. ولذلك بوب أهل العلم بباب في مصطلح الحديث باب من حدث ثم نسي، وفي هذا جمل من الأحاديث التي هي كذلك. والأصل هو أن السماع الأول أتقن من السماع الأخير. السماع الأول أتقن من السماع الأخير، لأن السماع الأخير قد يكون فيه نقص، وقد يكون فيه الراوي قد ضعف حفظه، فما حدثه أولا أصوب مما حدثه آخرا، ما حدثه أولا أصوب مما حدثه آخرا، إلا راوي واحد وهو همام الصنعاني، قالوا بأن حديثه الآخر أضبط من حديثه الأول، قالوا بأن همام حديثه الأول أضبط من حديثه الآخر أضبط من حديثه الأول، لأنه كان ينبه فلا يرجع، ثم بعد ذلك رجع يوما من الأيام فرأى أنه أخطأ في أحاديث متقدمة، رأى أنه أخطأ في أحاديث متقدمة، فقال كم كنا نخطئ ولا نرجع، كم كنا نخطئ ولا نرجع. والخطأ لا يسلم منه أحد، وهمام ثقة، والأصل في روايته أنها صحيحة، لكن إن روى حديثا وخالف غيره فإنه إن كان من حديثه الأول أخذنا بقول الغير، أخذنا بقول الغير. وعلى كل حال فإن الأصل أن السماع الأول هو أصح من السماع الآخر. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ليث عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ رضي الله عنه قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين كسبه، وعن علمه ما عمل فيه.
وهنا قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث ابن أبي سليم وهو ضعيف، عن عدي بن عدي عن الصنابحي عن معاذ قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وعن علمه فيما أو ما عمل فيه. وهذا موقوف على معاذ رضي الله عنه، وهو ضعيف بهذا الإسناد لأن فيه ليث ابن أبي سليم، لكن الحديث صحيح، صح من طرق أخرى: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر فيها: وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا الحديث يدل على أن العلم أنت مسؤول عنه، مسؤول عن تعلمك ماذا عملت بهذا العلم، ماذا عملت بهذا العلم، وتبليغه من العمل به، تبليغ العلم من العمل به، لأنه لا يجوز لمن تعلم أن يكتم العلم، بل يجب عليه أن يعلم الناس، يجب عليه أن يعلم الناس. فالعمل عندنا عملان: عمل تبليغ وعمل اقتداء وتطبيق لهذا العمل، وكله من العمل الذي تسأل عنه يوم القيامة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم.
قال أبو خيثمة حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري قال: سمعت القاسم بن محمد قال: لأن يعيش الرجل جاهلا خير له من أن يفتي بما لا يعلم. وذلك لأن الفتيا بغير علم قول على الله جل وعلا بالباطل، وهو مذموم في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو من أشنع الكبائر والعياذ بالله، وتقدم الكلام عن هذا. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان يقال أزهد الناس في عالم أهله.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي قال كان يقال أزهد الناس في عالم أهله، وهذا واقع، وهذا واقع، فإن كثيرا من العلماء لم ينتفع أبناؤهم بعلمهم، والمعنى لم ينتفع أبناؤهم بعلمهم يعني أنهم لم يحملوا هذا العلم فيبلغوه عن والدهم، وقد يكونوا انتفعوا بأنفسهم، لأنه لا شك أن لعلم الوالد أثر في سلوك أبنائه، ولا شك أن تعليم الوالد لولده لا شك أن له أثر، فتكون عنده أصول صحيحة، ولكنه لا يحمل هذا العلم من بحيث أنه يدرس ويعلم الناس، ولهذا أسباب في الحقيقة، لهذا أسباب، ومن أعظمها في هذا الزمن هو انصراف العالم عن تعليم ولده، انصراف العالم عن تعليم ولده، فكثير من طلاب العلم يشتغل بتعليم الناس ولا يعلم أبناءه ولا يهتم بتربية أبنائه، وهذا في الحقيقة قصور عظيم، بل هو من تضييع الواجبات، فالواجبات والحقوق على المسلم كثيرة، ومن أعظم هذه الحقوق تربية أبنائه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قوا أنفسكم وأهليكم، أول ما يجب عليك أن تعتني به تعليم أبنائك، بدلا من أن تذهب هنا وهناك وتسافر شرقا وغربا وتعلم الناس، علم أبنائك، احرص على تعليمهم، إما أن تعلمهم بنفسك أو أن ترشدهم إلى طرق التعلم، أو أن ترشدهم إلى طرق التعلم. ومن الأسباب أيضا، وهذا كثيرا ما يكون، وهو أن العالم، وهو أن العالم إذا جلس بين أبنائه يتبسط في تصرفاته، يتبسط في تصرفاته، فتصرفاته ليست يعني كما تكون أمام طلاب العلم، لأنه في بيته يتبسط إما في الحديث أو في اللباس، وهذا مما يزهد الأبناء في علم أبيهم، هذا مما يزهد الأبناء في علم أبيهم، فإنهم يرونه على أحوال لا يراها بقية طلاب العلم، لا يراها بقية طلاب العلم، وذلك لأنه يتبسط إما في الحديث أو يتبسط في السلوك ويتبسط في الأعمال، فيرون ما لا يرى طلاب العلم، ولذلك قد يزهدون، قد يجعله هذا مما يزهد في علم أبيه، مع أن والده له مقصد، كما أن الرجل إذا خرج في سفر فإنه يتبسط مع جلسائه لا لأجل أنه ليس على يعني علم وعلى عبادة وعلى عمل، وإنما لأجل أن لا يمل من هو في سفره، لا يمل من هو معه، ولذلك يتبسط معه في الحديث ويتبسط معه في الكلام، يقبل منه بعض الكلام، بخلاف مجالس العلم فإنها مجالس جد، مجالس درس وتعلم، فبعض الطلاب لا يرى أو طلاب العلم يرون منك إلا هذا الأمر، فيحرصون على التعلم، لكن الذين هم معك وفي بيتك أو من جيرانك، وقد جاء أن بعض الجيران هم كذلك أزهد الناس، هم كذلك أزهد الناس في يعني في أزهد الناس في العالم الذي يكون عندهم في مسكنهم أو قريبا من مسكنهم. فعلى كل حال هذا واقع، وهو أن طلاب العلم أو أن العلماء أزهد من يكون بعلمه هم أهل بيته وجيرانه كذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال قال لي مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئتك لو كنت أطيق المشي لجئتك. قال لمجاهد، طبعا مجاهد هو شيخه، شيخ الأعمش، لكن يقول مجاهد لو كنت أطيق المشي لجئت إليك يا أعمش، وهذا يدل على فضل الأعمش ويدل على فضل مجاهد أيضا، لأنه يحرص على تعلم العلم حتى وإن كان إيش، حتى وإن كان دونه، حتى وإن كان دونه. نعم. وهذا باب عند أهل الحديث يسمى باب رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر، الأكابر يعني في العلم والسن يروون عن الأصاغر. نعم.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون أن محمدا كره كتاب الأحاديث في الأراضين.
قال هنا وحدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن ابن عون وهو عبد الله بن عون عن محمد وهو ابن سيرين قال إن محمد ابن سيرين كره كتابة الأحاديث على الأرضين، يعني الكتابة على الأرض، الكتابة على الأرض، وذلك خوفا من امتهانها، خوفا من امتهانها. وابن سيرين كان يكره الكتابة، كان يكره الكتابة أصلا، ولعله يقصد هنا كره الكتابة الأحاديث على الأراضين، يعني إما على الأرض أو أنه كره الكتابة أصلا. والكتابة كما ذكرنا فيها ضبط للعلم وضبط للحفظ وضبط لحفظ السنة والأحاديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عمر وعبد الله وزيد رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي وأبو موسى الأشعري وأبي رضي الله عنهم يشبه علمهم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. قال فقلت له وكان الأشعري إلى هؤلاء؟ قال كان أحد الفقهاء.
قال أبو خيثمة حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني وهو أبو إسحاق سليمان بن فيروز قال كان يؤخذ عن الشعبي قال كان يؤخذ العلم عن ستة من أصحاب رسول الله، وهذا يدل على سبر الشعبي لعلماء الصحابة وتتبعهم أو تتبعه لمسائلهم، ولذلك ميز علم هؤلاء وعلم هؤلاء وبين من كانت تدور عليه الفتيا ومن كانت تدور عليه الأحاديث. ولا شك أنه يقصد شيئا معينا يعني في الفقه، وإلا فإن الأحاديث رواها غير هؤلاء وأكثر منها، والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر والبحر كالخدري وأنس وزوجة النبي، سبعة كانوا من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أكثر من غيرهم، هم أكثر من غيرهم، وليس لهم ذكر هنا إلا عبد الله. والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة وابن عمر، ولعله هنا يقصد عبد الله بن مسعود، وليس هو من المكثرين كإكثار هؤلاء السبعة، فإن المكثرون أبو هريرة وابن عمر وجابر ابن عبد الله وابن عباس وأبو سعيد وأنس وعائشة، هؤلاء سبعة جمعهم السيوطي في البيت الذي ذكرته لكم سابقا. وهؤلاء الذين ذكرهم هنا اشتهروا بالفقه، وكانت عناية الشعبي بالفقه عظيمة، كانت عناية الشعبي بالفقه عظيمة، فسبر هؤلاء الصحابة وعرف أن هؤلاء كانوا أفقه أو كانوا ممن نقل عنهم الفقه أكثر من غيرهم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نظرة قال قلت لأبي سعيد إنك تحدثنا أحاديث معجبة وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص،
فلو اكتتبنا قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوا عنا كما حفظنا.
قال أبو خيثمة حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن الجريري وهو سعيد بن إياس، والجريري سعيد بن إياس من العلماء المتقنين، إلا أنه اختلط وسماع ابن علية منه قبل الاختلاط. عن أبي نضرة قال قلت لأبي سعيد وهو الخدري إنك تحدثنا أحاديث معجبة، يعني نعجب منها ومن جمالها، وإنا نخاف أن نزيد أو ننقص، فلو اكتتبناه قال لن نكتبكم ولن نجعله قرآنا ولكن احفظوه عنا كما حفظناه. وهذا لأن أبا سعيد يكره الكتابة وإنما كان يرشد للحفظ، حتى أن، وهذا مشتهر عن أبي سعيد، حتى أن النهي عن الكتابة قيل هو موقوف على أبي سعيد وليس مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أنه موقوف على أبي سعيد وليس هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه الإمام مسلم. وفي هذا كتابة أو عدم كتابة الحديث والحرص على الحفظ، وكما ذكرنا سابقا من أهل العلم من يؤكد على الحفظ، ومنهم من يجعل الكتابة أضبط والنقل منها والتحديث منها والأداء منها أضبط من الحفظ، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد.
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، وهذا أيضا يعني من المكثرين عن أبي هريرة عبد الرحمن بن هرمز، قال سمعت أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله، يعني تزعمون أنه يكثر الحديث وتستغربون من هذا، لماذا هو مكثر من الأحاديث، فأراد أن يوضح هذه المسألة فقال والله الموعد، يعني لا تشكون وستعلمون أنني صادق فيما حدثت به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك قال كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني أخدم النبي صلى الله عليه وسلم بما آخذه لأجل أن أقتات به، ليس عنده مصدر رزق إلا أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ أجرة على ذلك مما يكفيه من الطعام، يعني ما يأتيه به النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، وكان هذا مقابل خدمته. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني هذا يدل على أن أبا هريرة كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أكثر الناس حديثا، كما أن أنس رضي الله عنه يخدم النبي وكان من أكثر الصحابة أيضا حديثا، إلا أن أنس كان صغير، لكن أبو هريرة أسلم وهو كبير في السنة السابعة ولزم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحفظ منه. وقال كان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، يعني بالزراعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممتها إلي فما نسيت شيئا سمعته بعد. وهذا مما يعين على الحفظ وهو الدعاء، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى، فكان أبو هريرة إذا حفظ شيئا لا ينسى، إذا حفظ شيئا لا ينسى، وهذا من أسباب قوة الحفظ. فالحفظ هنا في هذا الحديث ذكر لنا ثلاثة أسباب. السبب الأول طول الملازمة للمحفوظ، فإنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من أراد أن يحفظ فليدم النظر فيما يحفظ. والأمر الثاني الانشغال بالحفظ والعلم عما سواه، فإن الصحابة من الصحابة من انشغل بالتجارة، ومنهم من انشغل بالزراعة، وأما أبو هريرة فكان متفرغا للعلم، كان متفرغا للعلم. والأمر الثالث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثالث دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان يحدث أبو هريرة؟ يعني كم عدد أحاديث أبي هريرة؟ أيوة، حديث أبي هريرة يعني ما تتجاوز 2500 حديث، ما تتجاوز 2500 حديث. وأما ما ذكر من أنه 5000 وشيء فهذا المقصود به بالطرق، يعني طرق الحديث، وإلا فالمتون نحو 2500 كما حققه شيخنا الشيخ محمد ذا الرحمن الأعظمي رحمه الله، وقد رد على من يعني اتهم أبا هريرة بالاتهامات الكثيرة، قال إن أبا هريرة الذي يحفظه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 2500. وكم عاش أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم أدرك من زمن النبوة؟ وأسلم في السنة 7 في غزوة خيبر، يعني في سنة غزوة خيبر. طيب يعني عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ يعني ما يقارب 3 سنوات. 3 سنوات كم يوم؟ 1000 1000، أليس كذلك؟ يعني أيعجز أحدنا أن يحفظ في اليوم 3 أحاديث؟ يعجز؟ وهذا إنسان متفرغ ليس عنده شيء إلا حفظ الحديث، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ليس مستغربا أن يكون لأبي هريرة هذا الحديث الكثير، ليس مستغربا، مع أنه ليس بكثير. إذا كان البخاري يقول أحفظ كم؟ 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف، يعني بالطرق. وكان أبو زرعة أو أبو حاتم يقول لعبد الله بن أحمد قال أبوك يحفظ 1000,000 حديث، 1,000,000 طريق. ثم نحن نستغرب لأن أبا هريرة يحفظ بالمكرر وبالأسانيد 5,000، هذا ليس شيئا كثيرا مع تفرغه للعلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. وليس هناك أسانيد، بل هو يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أن الأسانيد تأخذ وقت في الحفظ، ولكن هذا يأخذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، فلا يستغرب أن يكون له هذا العدد الكبير من الأحاديث. حتى لو قلنا بأنها 5,000 وشيء فهو قد عاش نحو 100,000 يوم، وكل يوم لو حفظ الإنسان، وهذا معدل طبيعي للحفاظ أن يحفظ كل يوم 5 أحاديث، أن يحفظ كل يوم 5 أحاديث. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب قال قال رجل لمطرف أفضل من القرآن تريدون؟ قال لا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا.
الله أكبر. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن أيوب، وهو ابن أبي تميمة السختياني، وأبو وأيوب لأبي تميمة كان يقول جعل الله بيني وبين الشرك أبي، جعل الله بيني وبين الشرك أبي، لأن كنية أبوه كنية أبيه أبو تميمة، كنية أبوه أبو تميمة، فيقول جعل الله بيني وبين الشرك أبي، لأن التميمة شرك، لأن التميمة شرك. قال عن رجل، قال رجل لمطرف، وهو مطرف بن عبد الله الشخير، قال يحاج مطرف، وهذه من الشبهات، أتريدون أفضل من القرآن؟ أفضل من القرآن تريدون؟ يعني لماذا تحتجون بالسنة؟ هل تريدون أفضل من القرآن؟ القرآن أفضل من كل شيء وفيه كل شيء، لماذا تلجؤون إلى السنة؟ فقال الموفق مطرف، قال لا نريد أفضل من القرآن، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم بالقرآن منا، وسنة النبي هي تبيان للقرآن، فنحن ما خرجنا عن القرآن، نحن نحتج بالقرآن، نحن معكم، لكننا نطبق ما في القرآن أكثر مما منكم، لأن القرآن بيانه في السنة، لأن القرآن بيانه في السنة. لما جاء رجل لعمران بن حصين يقول له حسبنا ما في كتاب الله، قال ألا تزكي؟ أين في الزكاة نصابها؟ وأين في الصلاة بيان أوقاتها؟ وين؟ أين تجد في الصلاة، يعني في القرآن، أن الصلاة يعني خمسة صلوات في اليوم والليلة، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، أين هذا في السنة؟ موجود في السنة؟ ما هو موجود، إذن لا نصلي. قال أحد الموتورين الجهال، قال حتى صفة الصلاة موجودة، كيف؟ قال الركوع والسجود موجود، اركعوا مع الراكعين، فاسجد واقترب. طيب أيهما قبل، الركوع ولا السجود؟ موجود في القرآن؟ ما هو موجود في القرآن. هذا التسلسل، التكبير، تكبيرة الإحرام والقيام ثم الركوع ثم السجود، هذا موجود في القرآن؟ ما هو موجود في القرآن. طيب السجدتين موجودة في القرآن ولا ركعتين، يعني الركعة فيها ركعتين ركوعين ولا ركعة ولا ركوع واحد، والسجدة فيها سجدتين ولا ثنتين ولا ثلاثة ولا أربع، ما هو موجود. فهذه مغالطات ومكابرات. لا يمكن أن تعبد الله إلا بالسنة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. والذي يريد الإبطال، إبطال العمل بالسنة، الحقيقة يريد إبطال العمل بالدين. ولذلك ما رأينا من ينادي بهذا إلا الفساق، الفساق الذين لا حظ لهم في الدين ولا العبادة ولا التقرب، هم الذين يقولون نحن لا نحتج بالسنة، لأن السنة فيها عمل، السنة فيها اتباع، السنة فيها اجتهاد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الموفق مطرف ما نريد غير القرآن، نحن نريد القرآن، لكننا نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشافعي رحمه الله، قال كل ما عمله النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو راجع إلى القرآن، لأن الله جل وعلا يقول لتحكم بين، إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكل ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تبيان للقرآن، كما قال ربنا تبارك وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو خلدة قال سمعت أبا العالية يقول حدث القوم ما حملوا، قال قلت ما حملوا؟ قال ما نشطوا.
نعم. الذي بعده أيضا،
قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله يقول لا تمل الناس.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن وهو المهدي قال حدثنا أبو خلدة وهو خالد بن دينار عن أبي العالية قال كان يقول حدث القوم ما حملوا. قال قلت ما حملوا؟ يعني ما معنى كلمة حملوا؟ قال ما نشطوا. وأيضا ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت أبا الأحوص يقول كان عبد الله عن مسعود يقول لا تمل الناس، يقول لا تمل الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لما قيل له ألا تحدثنا كل يوم؟ قال فإنا نشتهي حديثك، نحن نشتهي حديثك، ألا تحدثنا كل يوم؟ قال ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إلا كراهية أن أملكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول ابن مسعود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، وسبب ذلك خوف السآمة علينا، خوف السآمة يعني خوف الملل علينا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يعني لا يحدثهم كل يوم وإنما يحدثهم اليوم بعد اليوم. ولذلك كان ابن مسعود يختار يوما، يوم الخميس، كان يختار يوم الخميس فيحدث أصحابه من أجل ألا يملوا من سماع العلم، لأجل ألا يملوا من سماع العلم. وإذا رأى المعلم من طلبته نشاطا زادهم، وإن رأى منهم مللا أو كسلا خفف عليهم. وطالب العلم ينبغي له أن يأخذ وقتا للراحة حتى ينشط الذهن، حتى ينشط الذهن. وليس المقصود بالراحة أن يترك العلم، لا، فإن من الراحة ما يكون بالعلم، فإن من الراحة ما يكون بالعلم. ولذلك كان ابن عباس يأمر بالشعر في المجلس فيقول حمضوا مجالسنا، يعني حسنوها وفكهونا بهذه الأشعار. فهو من باب تغيير الوجهة في العلم ومما ينشط به الإنسان. فإذا تغير أو غيرت الوجهة في العلم، فبدلا من أن يكون في العقد يعني المسائل والتحرير، يكون في الملح مثل القصص والسير، فإن مثل هذا يشحذ الهمة. وإذا كنت تتعلم وتقرأ في كتب العلم، كتب الفقه وكتب العقيدة، وهذا يحتاج منك إلى معالجة، ريح نفسك بقراءة السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام والأئمة المهديين، فإن مثل هذه القراءة تشحذ همتك فتعود أنشط ما تكون، فتعود أنشط ما تكون. وقد تحتاج إلى الوقوف والتوقف عن القراءة وعن سماع شيء من العلم، فتشتغل بذكر الله، تشتغل بالقرآن، يعني في فترة ساعة ساعتين، يوم يومين، إذا وجدت نفسك قد يعني سئمت أو لم يكن عندك من التركيز ما تفهم به بعض القضايا، فإنك تؤخرها إلى وقت آخر يكون فيه الذهن أسمح من الوقت الذي أنت فيه الآن. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي.
نعم. قال أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن عن شريك عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنا إذا انتهينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي. ولشريك متابع، فإن شريك بن عبد الله يعني ولي القضاء، فاختلطت عليه الأحاديث، ولذلك فإن حديثه ليس من الحديث المقبول، إلا أنه إذا توبع أو كان ممن يعني من رواية يزيد بن هارون، فإن رواية يزيد بن هارون عنه مقبولة، وكذلك إذا روى عنه غيره من الثقات. لكن هنا توبع، تبعه زهير بن معاوية، وهذا من آداب المجلس، وقد جاء في الصحيحين هذا الأدب. فعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه، يعني لا يقيم رجل من مجلسه ثم يجلس فيه، وهذا أخرجه البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولكن تفسحوا وتوسعوا، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فمن آداب المجلس أنك إذا جئت إلى مكان فأنت تجلس في هذا المكان الذي انتهى إليه أو تنتهي إليه، ولا تقم أحدا من مكانك. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يرضى أن يقوم أحد من مكانه لأجله، ليس فقط أن يقيم أحدا، ولكن لا يرضى لأحد أن يقوم من مقامه أو من مكانه لأجله، فإنه لا يجلس في ذلك المكان. وهذا يحصل كثير، وهذا من الأدب، يعني من الأدب الطالب أنه إذا جاء الشيخ فإنه يقوم، لكن ينبغي للشيخ أن يصر على أن لا يجلس في ذلك المجلس، لأن القيام قد يكون حياء من الشيخ، وإلا فإن الجالس يحب هذا المكان، ما جلس فيه إلا أنه يحبه، لكن حياء من الشيخ وأدبا معه فإنه يقوم. فالذي ينبغي للشيخ أن لا يوافق على هذا الأمر، كما كان ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر ما كان يرضى أن يقام من المجلس لأجله، بل يجلس حيث انتهى به المجلس، وهذا لأجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، نتخولكم بالموعظة. ها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ.
إياكم.
شيخنا في سؤال أنت من أقرأه.
طيب،
يقول: ما صحة أثر كثر أبو هريرة رضي الله عنه، أو أكثر أبو هريرة؟
أكثر أبو هريرة.
يقول: ما صحة هذا أثر؟
هذا في البخاري ومسلم، هذا أكثر أبو هريرة والله الموعد، هذا في البخاري ومسلم، هذا في البخاري ومسلم. وأبو هريرة هو أكثر الصحابة حديثا، وهو الذي قال: ليس أحد أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من ابن عمر، أو ما كان من عبد الله بن عمر، فإنه كان يكتب ولا أكتب، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وكان أبو هريرة حريصا على الحديث، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أنه لا يسألني عن ذلك غيرك، لحرصك على الحديث، لحرصك على الحديث. نعم.